بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلامنا عن الأدلة الفقهية. ذكرنا في تعريف الفقه أنه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. لابد لدارس الفقه أن يحيط إجمالا بهذه الأدلة، وما سأذكره بإذن الله تعالى يتعلق بتعريف الدليل وبيان الجانب الفقهي في استعمال هذا الدليل. وبعض الأحيان الدليل قد يكون مختلف فيه، فلا أرجح، فقط أبين ماذا هذا الدليل وطريقة الاستعمال في استنباط الأحكام. هذه الأدلة يطلق عليها الفقهاء مصادر الفقه الإسلامي أو أدلة الفقه الإسلامي، وهي تنقسم باعتبارات. أولا، من حيث الاتفاق وعدم الاتفاق، هناك أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها وهي ما عدا هذه الأدلة كالمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع والاستحسان وقول الصحابي وعمل أهل المدينة ونحو ذلك. هذا من حيث الاتفاق وعدم الاتفاق، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. من حيث كونها منقولة بالرواية أو معتمدة بالرأي والعقل أو تعتمد على الرأي والعقل، تنقسم إلى قسمين: أدلة نقلية وأدلة عقلية. الأدلة النقلية كالكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي، لأنها تعتمد على النقل. وأدلة عقلية كالقياس والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك. وسنعتمد على اعتبار الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. أولا، الأدلة المتفق عليها وأولها الكتاب، وهو القرآن الكريم. وهو كتاب الله عز وجل وكلامه، كما قال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جاء الأمر بلزومه، قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وجاء الأمر بأن يجعل القرآن هو الحكم بين الناس، فقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ونصوص القرآن الكريم قطعية الثبوت لأنها متواترة. ما معنى قطعية الثبوت؟ يعني لا مجال للمناقشة هل هو ثابت أم غير ثابت. القرآن الكريم متواتر، وذلك يأتون في تعريفه فيقولون: كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام المنقول إلينا بالتواتر، أي رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. فهو قطعي الثبوت، لا مجال للبحث هل هذه الآية ثابتة أم غير ثابتة، إلا فيما يختص بالقراءات الشاذة فذاك أمر آخر. وبعض طبعا بخلاف السنة، السنة بعضها قطعي الثبوت وبعضها ظني الثبوت كما سيأتي بيانه. ودلالة الآيات على الأحكام الفقهية، دلالة الآيات على الأحكام الفقهية تنقسم إلى قسمين: قطعي الدلالة وهو ما يعرف عند الأصوليين بالنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. كقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه الآية تقرر حكم ماذا؟ الهدي بالنسبة للمتمتع في الحج. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. إذن كم يطلب منه أن يصوم؟ 10 أيام. لا يمكن أن تزيد ولا يمكن أن تنقص. فهذا قطعي الدلالة، دلالته لا تحتمل إلا معنى واحدا، فلا يمكن أن يقال لا يصوم 9 ولا يمكن أن يقال يصوم 11 يوم. فدلالته قطعية، ليس له إلا معنى واحد. النوع الثاني ظني الدلالة، وهو ما كان من قبيل الظاهر والمشترك ونحوها مما يحتمل معنيين فأكثر، فهو راجح في أحدها مرجوح في الآخر، ففيه ظن. ولذلك الدلالة هنا ليس القطعية، مثل قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء في العدة. طيب ما معنى القرء؟ حصل فيه خلاف، هل هو الطهر أم هو الحيض؟ فالمرأة إذا طلقت هل تعتد بثلاثة أطهار أم بثلاث حيض؟ فحصل خلاف، فالدلالة هنا ظنية. والأحكام الفقهية في القرآن لها أحوال. أولا أن تأتي الأحكام مبينة كما في آيات المواريث والكفارات ومقادير العقوبات الحدود وطريقة اللعان مثلا بين الزوجين، فهذه مبينة مثل ما يقول الله عز وجل في ميراث الزوج والزوجة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. الزوج إذا ماتت زوجته كم يرث منها؟ له حالة: الحالة الأولى الزوجة ليس عندها ولد منه ولا من غيره فله نصف تركه، وإذا كان عندها ولد له الربع. فهذا مبين واضح. وكذلك قوله: مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فالزوجة إذا مات زوجها ننظر هل عنده ولد منها أو من غيرها، نعم فلها ثمن التركة، لم يكن له ولد لا منها ولا من غيرها فلها الربع. وكقوله في الكفارات، مثل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ما هي كفارة اليمين الآية؟ عندنا تخيير بين 3 أشياء، فإن لم يجد ننتقل إلى الصيام. أولا مخير بين الإطعام أو الكسوة أن يكسوهم أو عتق رقبة، فإن لم يستطع واحدة من الثلاث فيصوم 3 أيام. فهذا مبين واضح في القرآن الكريم. الثاني أن تأتي الأحكام مجملة في القرآن الكريم، ولها ثلاثة أحوال. أولا أن تبين في القرآن فيأتي الحكم مجملا في موضع ويبين في موضع آخر، مثل ما ذكرنا منذ قليل مثال الصلاة، جاء الأمر به مجملا في موضع وبينت بعض أحكام الصلاة في مواضع أخرى في القرآن. مثال آخر يتبين به المعنى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة المطلقات عام يشمل كل مطلقة، مدخول بها أو غير مدخول بها، حامل أو غير حامل. فجاء القرآن الكريم في بعض النصوص الأخرى فخصص هذا العموم، فأخرج غير المدخول بها فلا عدة لها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فجاء نص في القرآن فخصص هذا العموم فأخرج المرأة المطلقة غير المدخول بها من العدة فلا عدة عليها. ثم جاء نص آخر فأخرج الحامل والتي لا تحيض من هذه العدة وجعل لها عدة أخرى، فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال. إذن أولا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فالمرأة اليائس من الحيض والمرأة التي لم تحض إن طلقت عدتها ثلاثة أشهر وليس ثلاثة قروء. قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة الحامل أجلها وضع الحمل ولو كان بعد يوم، طبعا هذا مريح ويضربون لهذا مثل لغز، طبعا كلكم تعرفونه لكن نذكره لكم. يقال امرأة تزوجت اثنين في يوم واحد وورثتهم بزواج صحيح بهذه المسألة، امرأة تزوجت اثنين في يوم واحد وورثتهم بزواج صحيح، من يشرحه؟ تفضل. هي ماتت كيف ماتت؟
لا إذا ماتت زوجها الصبح وربه انتهت العدة وتزوج من الظهر ومات زوجها تبرك
لها. أبعني أحسن، هي ليست متصورة عقلا. تفضل. لا خلنا طيب كمل. جميل، هذا هو أحسنتم. هذه المرأة طبعا من الناحية النظرية يعني ما لا يمكن أن يحصل هذا فيما يظهر يعني، لكن صورة المسألة امرأة توفي زوجها الصبح الفجر وهي حامل في شهرها التاسع، فمن حزنها على زوجها أو نقول من فرحها إذا كان مغصص عليها فوضعت ما في بطنها أو طرحت انتهت عدته. فكان أحد الجيران يريد هذه المرأة فتقدم لها الظهر فوافقت تزوج العصر. من شدة المصيبة اللي يصيب بها بالزواج منها مات قبل المغرب فترثه، لكن عليها العدة، نجت من عدة الأول سقطت في عدة الثاني. هذا من باب الملح في هذا في هذه المسألة. ثانيا أن يأتي الحكم مجملا وتبينه السنة. أولا أن يأتي الحكم مجملا ويبينه قرآن. ثانيا أن يأتي الحكم مجملا وتبينه السنة، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مطلق، من أين تقطع اليد؟ فجاءت السنة وبينت موضع القطع وهو كف اليمنى. الثالث يذكر بعض أهل العلم أن يبقى المجمل على إجماله حيث يراد أن يطبق بأي صورة لا تعارض الشرع، مثل قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، هل حدد طريقة الشورى؟ الجواب لا، فترك أمر الشورى أو طريقة اتخاذ الأمر بالشورى لولي الأمر يختار الطريقة التي تناسبه، هذا ذكره بعض أهل العلم. ومن المباحث التي يبحثها الفقهاء في القرآن النسخ، والنسخ هو رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب المتأخر عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، يعني شرع الله عز وجل أمرا بخطاب شرعي ثم غيره بعد ذلك بخطاب آخر يسمى نسخا، وله أنواع يبينها علماء الأصول ليست موضع الكلام. مثال ذلك قول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا في البداية كان هكذا الحكم، فإذا وجد عندنا من المؤمنين قريب من 20 جندي للقتال وأمامهم 100 لا يجد لهم أن يفروا، عليهم أن يقاتلوا، وإذا كان عندنا 100 وأمامهم 1000 لا يفرون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، فجعل المقابلة بالضعف. يقول ابن عباس كتب عليهم ألا يفر 20 من 200 ثم خفف الله عنهم، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فلا ينبغي 100 أن يفروا من 200. هذا المصدر الأول وهو القرآن الكريم. كذلك يبحث الفقهاء مسألة القراءة الشاذة وحكمها في إثبات المسائل الفقهية والقراءة الآحاد، هذه واجب عندكم تبحثونها في الدرس المقبل، ما حكم القراءة الشاذة، أولا ما هي القراءة الشاذة وما هي قراءة الآحاد، وهل يثبت بها حكم فقهي أم لا، هذه تبحثونها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. المصدر والدليل الثاني السنة، وتعريفها ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. والسنة حجة في تقرير الأحكام عموما، العقيدة والقرآن والفقه والسلوك. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله أي إلى كتابه، والرد إلى السنة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول كذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلا فرق بين قضاء الله وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة وحي من الله. ما الدليل؟ تفضل. شو هو أعطنا الآية اللي قبلها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وعن المقداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فالسنة حجة في تقرير الأحكام بشرط أن يصح سندها، أن تكون السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. والسنة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين، سنة أو أحاديث مقبولة وأحاديث مردودة. والأحاديث المقبولة تنقسم من حيث عدد الرواة إلى قسمين، متواترة وآحاد. هاي موضع الأسئلة مفيد ترى، جيد، باقي عندنا مجموعة. إذن تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين. هذه الطريقة في الشرح أو في فهم مثل هذه الأمور المتفرعة، عملية التشجير، لما تجلس تريد أن تحفظ مثل هذه الأمور تعملها بطريقة التقسيمات والتشجير، فإنها تسهل عليك عملية الحفظ. فعندنا الأحاديث من حيث القبول والرد إلى قسمين، أحاديث مقبولة وأحاديث غير مقبولة. الأحاديث المقبولة من حيث عدد الرواة تنقسم إلى متواتر وإلى آحاد. شو الحديث المتواتر؟ ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى، ها؟ يؤمن تواطؤهم، هذا الكلام، أو يقولون في جميع مراتب السند، في جميع مراتب السند. الحديث الثاني أو النوع الثاني الآحاد، وهو ما لم يبلغ درجة التواتر، وينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة، ما هم؟ العزيز والغريب مشهور. ابدأ بالثلاثة، مشهور ثم العزيز ثم الغريب. العزيز ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، المشهور أسف، المشهور. العزيز ما رواه اثنين، وأما الغريب ما رواه واحد. وتنقسم من حيث الصحة والضعف إلى أقسام، وهي كم قسم؟ كذلك ثلاث أقسام، ما هي؟ الصحيح والحسن والضعيف، وكل قسم ينقسم إلى أقسام، الصحيح لغيره والصحيح لذاته، والحسن لذاته والحسن لغيره، والضعيف تحته أقسام. لكن إذا صح الحديث وثبت فهو حجة يفيد العلم والقطع ويجب العمل به. شو معنى يفيد القطع؟ الأحاديث إخواني عندنا أحاديث صحيحة لا غبار عليها، حديث الآحاد المتواتر هذا أمره معلوم، لكن أحاديث الآحاد، بعض الأحاديث رواها البخاري ومسلم متفق عليها، تعتبر هذه في من أعلى مراتب الأحاديث صحة، ثم يأتي بعدها ما انفرد به البخاري، ثم يأتي بعدها ما انفرد به مسلم. هذه الأحاديث التي لم ينتقدها أحد من العلماء من أصحاب الحديث والعلل وأصحاب الاجتهاد تسمى أحاديث آحاد قطعية الثبوت، مثل المتواتر، حيث إنما الأعمال بالنيات، حديث متفق عليه، بني الإسلام على خمس، هذه أحاديث لم يطعن فيها أحد من أهل العلل بطعن أو بعلة. فهذه قطعية الثبوت مثلها مثل المتواتر، إلا أن المتواتر أقوى من جهة عدد الرواة، ذلك ما نحتاج أن ننظر هل هذا الحديث صحيح ولا لا، فإذا قيل لك حديث رواه البخاري أو متفق عليه لا تبحث في سنده، ويجب العمل أو ويفيد العلم والعمل به. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب له اسمه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، يقول: والحق الذي نراه ونعتقده أن كل حديث آحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من غير نكير منها عليه أو طعن فيه، فإنه يفيد العلم واليقين، سواء كان في أحد الصحيحين أو في غيرهما. أما ما تنازعت الأمة فيه فصححه بعض العلماء وضعفه آخرون، فإنه يفيد عند من صححه الظن الغالب فحسب، لأن احتمال أن يرجع عنه فيضعفه. الشيخ الألباني رحمه الله كم من حديث صحيح صححه ثم رجع عنه بعد ذلك وضعفه، وكم من حديث ضعيف ضعفه ثم رجع وحسنه وضعفه أو صححه. وهذا اللي قرره الشيخ الألباني رحمه الله وقرره المحققون من أهل الحديث خلاف ما يذكره أهل الأصول في كتبهم. غالب الأصوليين عند كلامهم على السنة يقسمونها إلى قسمين: متواتر قطعية الثبوت، وآحاد ظنية الثبوت. هذا ليس بصحيح. الآحاد ليست كلها ظنية الثبوت، بل بعضها قطعي الثبوت، وهو الذي احتفت به القرائن ودلت على صحته، مثل أحاديث البخاري ومسلم. هنا مسألة: هل تثبت الأحكام الفقهية بالحديث الضعيف؟ هل تثبت الأحكام الفقهية بالحديث الضعيف؟ قال النووي: وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك. قال ابن تيمية: ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. هذا من حيث الأصل كقاعدة، الحديث الضعيف لا يذكر لتقرير الأحكام الشرعية، لكن هذا ليس على إطلاقه عند الفقهاء، إذ يجوزون العمل بالحديث ببعض أنواع الحديث الضعيف كالحديث المرسل، ولكن وفق شروط وضوابط. ما تعريف المرسل عند المحدثين؟ تفضل. نعم، ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سعيد بن المسيب قال صلى الله عليه وسلم. من شروط الحديث الصحيح اتصال السند. هل سعيد بن المسيب رحمه الله سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، فالحديث غير متصل سندا فسمي مرسلا. هذا عند المحدثين، وهو نوع من أنواع الضعيف. أما عند الفقهاء فيختلف التعريف، فمعنى المرسل عند الفقهاء أعم وأوسع، فهو قول العدل الثقة قال صلى الله عليه وسلم، قول العدل الثقة قال صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه المعضل والمنقطع، يدخل فيه ما سقط فيه اثنين فأكثر من الرواة، فيسمونه مرسلا. وقع الاختلاف في قبول الحديث المرسل في تقرير الأحكام الفقهية. بعضهم كالشافعي رحمه الله لا يقبل إلا مراسيل كبار التابعين الذين أخذوا علمهم عن كبار الصحابة، هذا بحيث السند يشترط فيه أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين تلقوا العلم على كبار الصحابة، كسعيد بن المسيب والحسن البصري. ثم يشترط في المتن شروطا، منها أن يثبت معنى المتن في حديث متصل من طريق آخر، أو تأتي فتاوى الصحابة بمقتضى الحديث المرسل بنفس المعنى، أو يفتي كبار العلماء بمقتضى الحديث المرسل، مع أنه ضعيف لكن وفق هذه الشروط يعمل به. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الحديث المرسل يعمل به إذا كان المرسل ثقة من التابعين أو تابع التابعين دون من دونهم، بعض الفقهاء كأحمد بن حنبل رحمه الله قد يستعمل لفظ الضعيف ولكن لا يريد الضعيف اللي نعرفه نحن، وإنما يريد الحسن. يقول ابن القيم: وليس المراد بالضعيف عنده، أي عند الإمام أحمد، الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، يقول بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسيم من أقسام الحسن وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. فإن لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به أولى من القياس، ويشمل ويدخل في هذا الحديث المرسل فيقدمه على القياس. فإذا وجد عنده حديث مرسل لا يعارضه نص من كتاب أو من سنة أو من إجماع قدمه على القياس. فانتبه عند قراءتك في كتب الفقه، الحديث الضعيف ليس على إطلاقه يرد، فمنه ما يقبل وتثبت به الأحكام كالحديث المرسل والحديث الذي يمكن أن يعتضد بغيره فيصل لدرجة الحديث الحسن لغيره. الحديث الحسن لغيره عبارة عن ضعيف اعتضد بضعيف آخر لكن ضعفه يسير فصار ارتقى إلى الحديث الحسن لغيره فيحتج به. وأما منزلة السنة من القرآن في تقرير الأحكام ونختم بها، فالسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه كما ذكر ذلك ابن القيم: أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، أن تكون متوافقة موافقة له من كل وجه، أن تكون السنة موافقة للقرآن في هذا الحكم من كل وجه، مثل الأمر بالصلاة ورد في القرآن ورد في السنة، التحذير من الخمر والنهي عنه ورد في القرآن ورد في السنة. ثانيا أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، أن تأتي السنة فتبين مجمل القرآن مثل ما ذكرنا في الأمثلة منذ قليل: أقيموا الصلاة، جاءت السنة فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وآتوا الزكاة، بينت السنة مقادير الزكاة والأنصبة والأموال التي فيها الزكاة. قوله تعالى لما ذكر النساء التي يحرمن على الرجل الزواج بهن ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فخصص هذا العام للسنة فقال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. العمة عمة المرأة وخالتها لا يجوز الزواج بها، تخصيصا للآية في قوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلك، عمة زوجتك وخالة زوجتك، فلا يجوز لك الزواج بها ما دامت هذه المرأة عندك، فإذا طلقتها وانتهت العدة جاز لك الزواج من عمتها أو خالتها. في الميراث يقول الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، جاءت السنة فخصصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه كتحديد ميراث الجدة لم يأتي في القرآن جاء في السنة، تحريم زواج المتعة لم يأتي في القرآن جاء في السنة. والغريب أن راوي حديث تحريم زواج المتعة علي بن أبي طالب من رواة حديث تحريم المتعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولحوم الحمر الأهلية محرمة في السنة ولم يأتي دليل على تحريمها في القرآن. ولا يوجد تعارض إخواني بين القرآن والسنة الصحيحة أبدا كما قال ذلك. نكتفي بهذا ونستكمل هذه المصادر في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. نبدأ الساعة الخامسة إلى ربع حتى ننتهي من المصادر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الاختلاف الفقهي وأسبابه والمدارس الفقهية التي نشأت المذاهب الأربعة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعنا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير.